أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن ما أفاده المحقق النائيني من إمكان التمسك بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم في مورد نشك في أن الشرط هل هو موافق للكتاب أو مخالف له، كلام لا يصح بوجه. قد أطلنا في استعراضه وفي مناقشته أيضا. هذا كله كان مبنيا على أن المؤمنون عند شروطهم يفيد الحكم الوضعي أو الأعم منه ومن الحكم التكليفي. أما بناء على إفادة المؤمنون عند شروطهم الحكم التكليفي فحسب، كما هو مذهب جماعة منهم الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، فإنه من الوضوح بمكان عدم إمكان التمسك بهذا الحديث بشكل مباشر، إذ موضوع شرط النتيجة يدور أمره بين الصحة والفساد، بين التحقق أي تحقق الغاية بالشرط وعدم تحققها، وهو ليس أمرا تكليفيا. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يفيد في المقام لأنه صحيح أن المؤمنون عند شروطهم لا يفيد سوى الحكم التكليفي، فلا بد وأن يكون موضوعه مما يقتضي التكليف بنفسه، لكن الإمام عليه السلام حيث طبقه في غير واحدة من الروايات في مورد آثار تكليفية للموضوع غير التكليف. أرجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان، حيث إن الإمام عليه السلام طبقه في مورد ليس في حد نفسه تكليفا من التكاليف، لكنه يترتب عليه تكاليف، فحينئذ لا محيص لنا بعد تطبيق الإمام عليه السلام عن القول بأن المؤمنون عند شروطهم والذي يدل على الحكم التكليفي قابل للتطبيق على الأحكام التكليفية بواسطة موضوع غير تكليفي وضعي. من أي قبيل هذا يا شيخنا الأنصاري؟ يقول من قبيل الرواية التي وردت بأن ابن الرقي الذي زوج أمته باتت مكاتبة لسيدها، عقد معها أو عاهدها أو تعاهد معها على مساعدتها في كتابتها في مقابل أن لا يكون لها الخيار بعد تحررها في فسخ عقد نكاحها على والدي. ألم يفتي الإمام بصحة هذا الشرط وقال عليها الوفاء؟ وهذا شرط نتيجة في حد نفسه المشروط ليس موردا للتكليف، يدور أمره بين الصحة والفساد، لكن يترتب على هذا عدم جواز ترتيب آثار الفسخ فيما لو فسخت مثلا، يترتب على هذا أنها تبقى مأمورة بأوامر زوجها. يترتب على هذا أحكام متعددة. فحيث إن الإمام طبق الحديث على ما ليس بتكليف، في الحقيقة طبقه على آثار تكليفية ليست بتكليف على مستوى الموضوع، فإننا نؤمن بأن المؤمنون عند شروطهم، انتبهوا يا أخوان، بأن المؤمنون عند شروطهم يمكن إثبات الآثار التكليفية فيه للموضوع ولو كان الموضوع مشكوكا. هيك بصير معنى كلامه. هذا الكلام يا إخوان واضح الإشكال. أولا تقدم سابقا أن المؤمنون عند شروطهم لا يدل على الحكم التكليفي، يدل على ملاصقة المؤمن لشرط وملازمته له، وهو أعم من التكليف والوضع. هذا أولا. ثانيا، إن تطبيق الإمام عليه السلام لو تنزلنا وقلنا لا بدل على الحكم التكليفي، نقول إن تطبيق الإمام في موره يدل على صحة ترتيب الآثار التكليفية للغاية التي تترتب على الشرط، يعني للغاية المشروعة بالشرط. انتبهوا له النقطة. وأين هذا من محل كلامنا؟ محل كلامنا في الغاية التي نشك في أنها مشروعة بالشرط. بعبارة أوضح يا إخوان، اللي قالوا بأن المؤمنون عند شروطهم أعم من الوضع بالتكليف قالوا بصحة شرط النتيجة، غاية الأمر قالوا بصحة شرط النتيجة في الموارد التي يصح تحقيق النتيجة فيها. فالموارد المشكوكة هي التي نبحث عن أنه هل يصح التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم أم هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية له أو لمخصصه، مش هيك؟ طيب، فنقول للشيخ الأنصاري شيخنا على رأسنا، الإمام طبق المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم على شرط النتيجة اللي هو أن لا يكون للمرأة الخيار، وهذا يكشف عن أن هذه النتيجة شرطها مشروع. على رأسي، صحيح أم لا؟ لكن هل يكشف هذا أن كل نتيجة شرطها مشروع ولو كانت مما يوافق الكتاب، يخالف الكتاب ولا يوافقه، أو يحرم الحلال ولا أو يحرم الحلال أو يحلل الحرام؟ أين هذا من ذاك؟ بعبارة أوضح يا إخوان، الشيخ نظر لجهة من الإشكال، وهي جهة أنه كيف بده يستدل بما يدل على الحكم التكليفي على شرط النتيجة الحكم الواضح. هذا يصلح دليلا للقول بأن المؤمنون عند شروطهم وإن دل على التكليف يصح التمسك به لشرط النتيجة، لكن بعد أن صح التمسك به لشرط النتيجة، النتيجة التي نشك في مشروعية شرطها كيف نرتب أثارها التكليفية؟ بعبارة أوضح، الإمام عليه السلام عندما صحح شرط النتيجة بالنسبة للخيار، هذا يعني أن الخيار مما يصح نفيه أو إثباته بالشرط، وهكذا. لكن عندما نشك في أن شيئا هل يصح إثباته أو نفيه، التمسك لإثبات آثاره التكليفية أليس فرعا لثبوته في حد نفسه؟ والمفروض أننا نشك في ثبوته في حد نفسه، لا من باب أن شرط النتيجة صحيح أو ليس بصحيح، من باب أن هذا الشرط هل يصح أم لا يصح، هل هو موافق للكتاب أم مخالف للكتاب. خلاصة، الشيخ نظر إلى جهة ومحل البحث في جهة أخرى. هذا الخلاصة يا إخوان. وعلى هذا الأساس لا يصح هذا الكلام. نعم، حبذا لو كانت رواية الإمام نبهت الشيخ أساسا
إلى أن المؤمنون عند شروطهم يصح التمسك فيها في الأحكام الوضعية مش بس في الأحكام التكليفية، وهو أقرب مسافة مما ذهب إليه من اللف في المطلق كما لا يخفى. ثم إن الشيخ الأنصاري، والغريب إغضاء المحققين عن هذا البحث اللي إسا ذكرته والذي سأذكره أيضا، ثم إن الشيخ الأنصاري كما يدل صريح عبارته في المكاسب يقول بأنه لنفترض أنه لم يصح التمسك بالمؤمنون عند شروطهم، يمكن أن يصح شرط نشك في أصل مشروعيته، يمكن أن يصح بأوفوا بالعقود، لأن الشرط صار جزءا من العقد. شوفوا نص عبارة فيها كذا: مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك، أي في تصحيح الشرط في مورد الشك بعد صيرورة الشرط جزءا للعقد. يوجد وقفتان هنا. الوقفة الأولى: شو مقصود الشيخ من صيرورة الشرط جزء للعقد؟ يعني إذا الشرط البائع مثلا بيصير جزء من المعوض، أو الشرط المشتري بيصير الشرط جزء من العوض كما حمل البعض كلامه؟ إذا كان هذا المقصود فهو بمثابة من الفساد واضح، إذ الثمن والمثمن لا ينبسطان على الشروط، لأن الشروط ليست أجزاء حقيقية للعقد إلا إذا كان الشرط بنحو التقييد وصرح بأنه جزء من المعوض وانبسط الثمن عليه، قال للكتاب كذا وللشرط كذا من الثمن، قال أبيعك الكتاب بلا شرط بكذا ومع الشرط بكذا بنحو ينبسط الثمن على الكتاب والشرط، والعكس بالعكس في طرف الثمن. لكن كلامنا الآن في الشروط وليس في القيود، والمسلم هنا أن الشرط الخارج عن العوض والمعوض التزام في التزام وليس جزءا من نفس الالتزام الأول، ولذا يخير الإنسان عند تخلف الشرط بين الفسخ والإمضاء، ولا تجرى عليه أحكام تباعد الصفقة أو تباعد الثمن كما لا يخفى، وهذا بديهي واضح عند جميع المحققين. ومن البعيد جدا غفلة الشيخ أو تجاهل الشيخ لهذه الجهة، فهو وإن أخطأه التعبير بالجزئية لكنه لم يخطئه على مستوى المقصود، إذ الظاهر من قوله بصيرورة الشرط جزءا للعقد أن الالتزام العقدي ربط بالالتزام الشرطي، بحيث هو يقول أنا غير ملتزم بالعقد إن لم تفي لي بشرطي. شو يعني غير ملتزم؟ يعني من حقي أن أحل هذا العقد. هذا الربط والارتباط المصيري إن صح التعبير بين الالتزام والإلزام من جهة وبين تحقق الشرط من جهة أخرى، هو الذي عبر عنه الشيخ الأنصاري بالجزئية، ومطلوبه يتم ولو لم يعبر بالجزئية إذ من الوضوح بمكان أن التمسك بأوفوا بالعقود لا يتوقف على الجزئية الحقيقية، يكفي فيه أن يقال بأن أوفوا بالعقود تدل على لزوم العقد، وبإطلاقها تدل على هذا اللزوم سواء شرط فيه شرط فعل أم شرط نتيجة. انتبهتوا يا اخوان؟ واضح. وأيا يكن بات المطلب واضح، يعني إذا قصدوا الجزئية الحقيقية فواضح الفساد، ولا أظن في حق الشيخ ذلك. وإذا المقصود الجزئية بهذا المعنى فهذا واقع لا محالة، فإن الالتزامان مرتبطان، فإن الالتزامين مرتبطان ببعضهما كما لا يخفى. طيب، تتذكرون يا إخوان أننا تمسكنا بأوفوا بالعقود لتصحيح الشروط، سواء شرط الفعل أو شرط الوصف أو شرط النتيجة، تذكر؟ إذ احتجنا إلى هذا الدليل عندما قصر الشيخ الأنصاري وبعض المحققين المؤمنون عند شروطهم على خصوص شرط الفعل، لأنه الوحيد الذي فيه حكم تكليفي. فأنا قلت حينها بأننا تكفينا السيرة، يكفينا أوفوا بالعقود، لأن العقود المقترنة بشروط الصفة وشروط النتيجة شائعة عند العقلاء، وإطلاق أوفوا بالعقود يدل على لزوم الالتزام بالعقود بكل ما تضمنته ولو تضمنت التزاما مربوطا بها. تتذكروا هالكلام جيد؟ هذا الكلام هناك صحيح لا غبار عليه، لكن الشيخ الأنصاري هنا يتمسك بأوفوا بالعقود لتصحيح الشرط في مورد نشك فيه في مشروعية الشرط، يعني نشك أن الشرط مخالف للكتاب أو موافق للكتاب، يعني ما عم بصحح أصل شرط النتيجة، هو عم يتمسك بأوفوا بالعقود في مورد الشك في أن السبب أو المسبب الفلاني يتحقق بالشرط أو لا يتحقق. هو بيحقق الموضوع النتيجة.
مجرد ما الإمام أمضى.
أمضى شو؟
أمضى النلقاء بالعقود. يعني أمضى.
الإمام أمضى. أوفوا بالعقود. الله قالها.
بشرط النتيجة عمك يا زلمة. أمضى شرط النتيجة. مدام الإمام أمضى شرط النتيجة.
أحسن.
هذا يدل على أن شرط النتيجة لابد أن يكون مشروع.
هذا شو بيثبت يا عزيزي؟ هذا يثبت أصل مشروعية شرط النتيجة بنحو القضية المهملة. ويثبت أيضا صحة شرط النتيجة في المورد اللي ثبت فيه الإمام ذلك، يعني بدل أنه هذا ما بده سبب خاص. شوفوا نحن الآن ما عم نبحث شيخنا بأصل صحة شرط النتيجة، أصل صحة شرط النتيجة بحثناه في المقام السابق. الآن نحن نبحث في أن شرط النتيجة واضح عنه وكالة وصية ما بعرف شو ما إلها سبب خاص، واضح عندنا أن نكاح وطلاق وعتاق إلى صيغ خاصة لنفترض هكذا لا تصح إلا بصيغها الخاصة، فلا تصح بشرط النتيجة. يعني إذا بعتك كتاب أو المرأة باعت كتاب لرجل وقال بشرط أن تكوني زوجتي عند انتهاء الصفقة، ها؟ وقالت قبل ما بتصير زوجته. ليش؟ لأنه الزواج بده صيغة خاصة بناء على المشروط. جيد، جئنا وقلنا توجد منطقة رمادية لا واضح أنه لا يشترط فيها سبب خاص ولا واضح أنه يشترط فيها سبب خاص، نشك أنه يشترط فيها سبب خاص أو لا يشترط فيها سبب خاص. لنفترض أننا شككنا في أن البيع أو الإيجار مثل النكاح يتوقف على صيغة خاصة، كما هو معروف بين الفقهاء أنه ما بينعقد إلا بصيغة بعته واشتريته وشريته وماضويتها وعربيتها وما أدري ماذا كما يقول كثير من المتقدمين، ها؟ أما أنه لا يشترط فيه سبب خاص، إذا يشترط فيه سبب خاص بيصير الشرط مخالف للكتاب، مش من جهة كونه شرط نتيجة، من جهة المورد بالخصوص. هذا محل بحثنا فعلا. جيد، هذا محل البحث الفعلي يا إخوان. أقول نفس الكلام الذي جاء في الشروط يأتي في العقود. أوفوا بالعقود، ألم يشترط بشروط عديدة من قبيل كذا وكذا وكذا؟ طيب، أنا لو كان المورد، انتبهوا يا إخوان،
شكي في إضافة شرط من الشارع خارج عن ماهية أوفوا بالعقود، خارج عن القرائن التي هي لبية بمثابة المتصلة، نعم وألف نعم يصح التمسك بأوفوا بالعقود لنفي الشرطية الخارجية. يعني إذا شيء يباع وشككت أنا أن الشارع اشترط فيه الكيل والوزن تعبدا أو لم يشترط، يصح حينئذ التمسك بأوفوا بالعقود لنفي شرطية الكيل كما لا يخفى. فبلحاظ عنوان العقد، أرجو الانتباه، وانقسامات العقد من حيث شروط العوضين أو شروط المتعاقدين أو شروط الانعقاد، كل شيء شكينا فيه تعبديا يجري الإطلاق، لأن أوفوا بالعقود تحمل على العقود العقلائية. جيد، الآن نحن لا نتحدث عن العقود، نتحدث عن أمر اقترن بالعقد، صار ملازم للعقد بحسب الإنشاء. جيد، إذا صار الأمر كذلك فحينئذ إذا شككنا في مشروعية هذا الشرط فنشك في صحة الشرط في حد نفسه، هل نستطيع أن نثبت صحة الشرط بأوفوا بالعقود من باب أنه بات جزءا من العقد، أم يقال بأن أوفوا بالعقود غير ناظر للواحق واللواثق الخارجة عن عنوان العقدية؟ انتبهت للنكتة؟ يعني بعبارة أوضح، أنا ما عم شك في صحة العقد من جهة أنه عقد، ولا عم شك في صحة العقد من جهة أن العقد شرط فيه الشارع شرط تعبدي من قبيل الكيل أو الوزن أو العربية أو الماضوية أو إلى آخره. من وين عم شك؟ أنا أشك من جهتي أن هذا الشرط في حد نفسه شرط فاسد أو شرط صحيح، من هذه الجهة غير ناظرة أوفوا بالعقود لتصحيح أسباب الشرطية التي هي لواحق للعقد وليست من أقسام عنوان العقد. بعبارة أوضح، الشيخ لما تمسك بأوفوا بالعقود للمقام شو عم بيقول؟ عم بيقول أوفوا بالعقود يعني أوفوا بكل عقد، وواضح أن العقود التي تقترن بالشروط هي عقود، فحينئذ أوفوا بالعقود تشمل العقود التي تقترن بالشروط، ومن العقود المقترنة بالشروط الشرط الذي نشك في أنه مخالف أو موافق للكتاب. تبهتوا؟ هيك عم بيقول الشيخ. أقول شيخنا قطعا بصح التمسك بأوفوا بالعقود لأي شرط من الشروط التي لا نشك معها في تحقق العقدية العقلائية بصح، أما لو كان الشك في كون الشرط مقوم لعقلائية العقد قطعا ما بصح التمسك، لأنه بصير الشك بالموضوع ساعتها بأنه عقد ولا مش عقد، وما بصح التمسك بالعام في الشبهة المفهومية أو المصداقية لنفسه، هذا واضح. ولذلك أنا كنت ركز قبل قليل قول على الشروط التعبدية، على رأسي يصح التمسك بأوفوا بالعقود للعقد الذي يقرن بشرط، أيضا لا إشكال ولا ريب في هذا، لأنه إذا دار الأمر بين العقد غير المقرون بالشرط والعقد المقرون بالشرط نقول عقلائيا العقد المقرون بالشرط أمر شائع عند نزول الآيات، فيصح التمسك بالإطلاق لتصحيح العقد المقرون بالشرط. لو الشارع ما بيرضى قرن العقد بالشرط، شرط فعل شرط نتيجة شرط صفة مهم، لاستفصل على رأسي، لكن بعد أن ثبتنا كل هذا هل يصح التمسك بأوفوا بالعقود لتصحيح شرط نشك داخليا بأن هذا الشرط مشروع أو غير مشروع، مش أصل الاشتراط مشروع أو غير مشروع. هذا المورد، مورد النكاح، شرطه بنحو النتيجة مشروع أو غير مشروع، واضح جدا أن إطلاق أوفوا بالعقود غير نابغ لهذه الجهة، غير نابغ لهذه الجهة أصلا. أوفوا بالعقود يصحح العقود، أوفوا بالعقود لا يشرع الشروط غير المشروعة. فنحن المفروض أننا نشك في تحقق هذه النتيجة من جهة الشك، مش من جهة صحة الشرط وعدم صحة الشرط، من جهة أن هذا المشروط قابل ولا غير قابل للتحقق. هذا حينئذ يحتاج إلى رؤية داخلية، صح التعبير. هذه الرؤية الداخلية غير ناظرة إليها أوفوا بالعقود يا أخوان، ولذا لا ينفع التمسك بأوفوا بالعقود بالمقام. هذا بالعقود، تأملوا فيه يا أخوان، واضح الإطلاق مش مغيط مش مطاط، الإطلاق هو إطلاق في الجهة الملحوظة في الدليل، مش في جهة أخرى أصلا ما لها علاقة بالدليل. نعم، أصل صحة العقود المشروطة المقرونة بشروط بأوفوا بالعقود على رأسي، وإن كان الشرط خارج عن حقيقة العقد، لكن لكونه متعارفا مع العقود وأطلق الشارع على رأسي. لكن هذا الشرط بالخصوص نشك في مشروعيته، هذا الشرط بالخصوص نشك في مشروعيته، صار إثبات الحكم بالموضوع أو إثبات الموضوع بالحكم العكس، وهذا لا يصح. بشيء من التأمل واضح الفرق. طيب، أما وقد انتهينا إلى هنا إلى أن العمومات لا يصح التمسك بها، لا عمومات الشروط ولا عمومات العقود لإثبات المورد، لأنه تمسك بالعام في الشمال مصداقي بالشكل الذي بيناه دقيق، لأن المصداق هنا شبهة حكمية. ها صحيح، عادة شبه المصداقية مش حكمية، لكن عنوان خالف الكتاب وافق الكتاب، مصادقه شرع الله أحكام شرعية، لذلك كانت شبه المصداقية نحو شرع على خلاف العادة. طيب جيد، إذا ما تم دليل اجتهادي عندنا، ما هو الأصل العمل الجاري؟ لا تقولوا فيش أصل عملي، لا توجد واقع لا يجري فيه أصل عمل. ها جيد، قيل إن الأصل الذي يجري في المقام هو أصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب، عدم مخالفة الشرط للسنة، عدم تحليل الشرط حراما، عدم تحريم الشرط حلالا، أصحاب عدن. وبجريان أصالة عدم المخالفة يتنقح موضوع أوفوا بالعقود وموضوع المؤمنون عند الشروط، واضح؟ لأن الشك انتفى من هذه الجهة، وإذا انتفى من هذه الجهة لا مانع من التمسك بالإطلاقات والعمومات. تعال فسر لنا شو يعني أصالة عدم المخالفة، شو يعني أصالة عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقول قبل الشرع كان مخالف للكتاب شيء، ما كان مخالف، ليش؟ لأنه ما كان في كتاب أساسا. كان مخالف للسنة شيء، لا، لأنه ما كان في سنة. وكذلك الأمر بالنسبة للحلال والحرام. طيب، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نستصحب عدم مخالفة الكتاب في طول وجود الكتاب، عدم مخالفة السنة في طول وجود السنة، عدم تحليل الحرام في طول وجود الحرام، ها، وعدم تحريم الحلال في طول وجود الحلال. وبه يتنقح الموضوع. هذا الاستصحاب هو الذي يسمى باستصحاب العدم الأزلي، وأنتم تعلمون أن جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية محل خلاف بين المحققين، وقد ذهب الشيخ الأنصاري
والشيخ النائيني إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحدام الأزلية. وذهب في المقابل طبعا وتبعهما جماعة منهم السيد البرجردي رضوان الله عليه، وذهب جماعة إلى جريان الاستصحاب في الأحدام الأزلية، وجماعة إلى التفصيل أيضا كالمحقق العراقي عنده تفصيل معين مش محل البحث الآن، وهذا ما بيبحث في الاستصحاب للأسف، عادة يبحث في العام الخاص هذا البحث، بحث جريان الاستصحاب في الأحدام الأزلية وعدم جريانه، لأنه نظير بحثنا هل ينقح عدم الخاص باستصحاب العدم في الأزال، ومعروف المثال كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية فإنها تحيض إلى الستين. طيب الشيخ الأنصاري قال ما بيجري هذا الاستصحاب لأنه مبناي أنه لا يجري. الشيخ النائيني قال ما بيجري، مبنانا لا يجري. يا الله إذا ما بيجري ماذا تفعل؟ قال نستصحب عدم تحقق الغاية. إذا ما بيجري الاستصحاب في العدم الأزلي فأنا بستصحب عدم تحقق الغاية. شو يعني؟ يعني أنت بتشك أن الغاية الفلانية تحققت، ليش بتشك جنابة؟ من باب أنها موافقة للكتاب أو مخالفة؟ بما أنه لا يجري في عنوان الموافقة والمخالفة إلا استصحاب العدم الأزلي وهو لا يجري مبنائيا، فننتهي إلى الشك في تحقق الغاية التي اشترطت في العقد، نستصحب عدم تحقق الغاية. وهذا يعني أنه في مورد الشاك لا يجري. طبعا الشيخ الأنصاري مع أنه استصحب عدم الغاية لكن هو مشى قاعدة أوفوا بالعقود ومشى وقوى صحة الشرط، لكن احنا ما قدرنا نقبل كلمه. طيب استصحاب عدم تحقق الغاية في حد نفسه لا إشكال ولا ريب في أنه يجري يا إخوان، لكن إنما يجري إذا لم يجري استصحاب متقدم عليه، يعني يلغي موضوع الشك، لأن الشك في تحقق الغاية مسبب عن الشك في الموافقة والمخالفة للكتاب. فإذا كنا قائلين بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو الصحيح، حينئذ لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم الغاية، لكن بصير الخلاف بيننا وبين الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني وهؤلاء خلاف مبنائي مش بنائي، إنه أنت بما عندك راض ونحن بما عندنا راضون. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وهي مختلف لكن في نفس النتيجة، استصحاب العدم الأزلي بثبت لك صحة الغاية، بينما استصحاب عدم تحقق الغاية بثبت فساد شرط النتيجة في مورد الشك، العكس تماما. طيب هذا جواب، هذا الجواب معروف، وجملة من محشي المكاسب قالوا للشيخ، قالوا له نحن نجري استصحاب عدم المخالفة ولا تصل النوبة إلى استصحاب عدم تحقق الغاية. ليش يا جماعة؟ قالوا لأننا نخالفك في المبنى، نحن نجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وقصة أصل مثبت وعدم محمولي وعدم نعتي وهذا كله مصحيح، العدم عدم سواء قبل وجود الموضوع أو بعد وجود الموضوع، قضية مش موجبة معدولة، القضية سالبة. السهودي عم زدتن هيك جاي. الغريب واللي أحدث مفارقة في الجو هو كلام السيد الخوئي يا إخوان الذي يأتي. كلام السيد الخوئي شو عم بيقول؟ عم بيقول أنا مثلي مثلكم، أنا بقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لكن خليني لكم شغلي، أنا عندي استصحاب سابق على استصحاب العدم الأزلي، هنا لا تصل نوع أصلا حتى الاستصحاب عدم الأزلي، مع أني مثلي مثلكم، إذا ما تم كلامي أنا وياكم متمسكين باستصحاب العدم الأزلي ولا تصل النوبة إلى استصحاب عدم تحقق الغاية. توضيح كلامه وبيانه تأتي إن شاء الله أو يأتي، والحمد لله.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.